تحفظه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أفاد صاحب الكفاية رضوان الله عليه أن القائلين بالاحتياط في مورد الشبهة البدوية استدلوا بأدلة، من ضمنها أصالة الحضر، في الأشياء قبل ورود الشرع في غير الضروريات من الأفعال. ثم بدأ بالرد على استدلالهم، وقد أجاب على ذلك بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول أنه لا وجه للاستدلال بأصالة الحاضر، إذ الخلاف فيها مبنائي، فإن هنالك من يقول بها قبل ورود الشرع، وهنالك من لا يقول بها، بل يقول بأن الأصل الأشياء هو الإباحة. فكما لم يستدل القائل بالبراءة بالإباحة في الأشياء، كذلك لا ينبغي للقائل بالاحتياط أن يستدل بأصالة الحظر. الجواب الثاني أنه قد ثبتت الإباحة شرعا بالأدلة النقلية، فلا معنى للاستدلال بأصالة الحظر على تقدير القول بها. وهذان الجوابان لا يهماننا ولا يعنياننا فعلا، لأن كلامنا فعلا في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وفي مقتضيات حق الخالقية والمالكية على المخلوق والمملوك. وأجاب ثالثا أن القول بالحظر في تلك المسألة أو الوقف لا يلازم القول بالاحتياط في مسألتنا. لأنه مع القول بالوقف أو الحظر في الأشياء قبل ورود الشارع، يمكن أن يقال بأن الحكم العقلي بعد وروده غيره قبله، ولو من جهة استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان. ثم ازدلف بعد هذا إلى مناقشة ما قيل، والظاهر أنه يشير إلى مقالة شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله عليه، من أن الإقدام على ما لا تؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما تعلم فيه المفسدة. فأفاد بأن ما قيل ممنوع، إذ هو ليس شيئا غير قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل ومع استقلال العاقل بقبح العقاب بلا بيان لا تصل النوبة إليها كما حقق فيه. مضافا إلى أن الضرر ليس ملازما للحرمة، إذ قد تكون هنالك أشياء محرمة ولا يكون فيها ضرر معتد به يحكم العقلاء بلزوم أو العقل بلزوم اجتنابه، الضرر الدنيوي طبعا الكلام. وما يهمنا من هذا الكلام بأسره هو أن نسجل نقطة فعلا لنتابع الحديث مع المحقق الإصفهاني، وهي أن صاحب الكفاية أفاد أنه مع القول بالوقف أو الحظر عقلا قبل ورود الشارع يبقى العقل يستقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذه النقطة هي النقطة الجوهرية في الكلام في مرحلة بحثنا هنا. المحقق الإصفهاني أخذ هذه الفكرة من أستاذه المحقق الخراساني وعمل عليها، بمعنى أنه أفاد بتلخيص وتوضيح. طبعا لنلخص كلام الإصفهاني ونوضحه في آن. أفاد رضوان الله عليه أن البحث في أصالة الحاضر مع البحث في محل الكلام مختلفان موضوعا وملاكا وأثرا دون المحمول، واضح؟ يعني إذا قلنا بالاحتياط هنا وبالحظر هناك فالمحمول واحد. جيد. أما بالنسبة للاختلاف في الموضوع فالأمر واضح، إذ الكلام هناك قبل ورود الشارع، يعني في رتبة الخالقية والمالكية فقط حقيقية. هنا الكلام بعد أن تصدى الشارع للتشريع، والمفروض أن الشريعة شاملة لكل الوقائع في الحياة. وأما الاختلاف في الملاك فأفاد أنه في مبحث البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان ملاك البحث هو لزوم دفع الضرر المحتمل، على القول بالاحتياط وعلى القول بالبراءة الملاك هو عدم تنجز التكليف الخاص ما لم يصل إلى المكلف. بعبارة أخرى البراءتي الحاكم عقله بقبح العقاب بلا بيان يقول بأنه بلا وصول البيان يقبح العقاب على نفس هذا التكليف، بينما القائل بالاحتياط في المورد يقول بلزوم الاحتياط تجاه هذا التكليف. أما القائل بالاحتياط في أصالة الحاضر فإنما يقول به لأجل أنه قبل ورود تكليف ما. فالموضوع أصلا ليس هو التكليف، والملاك ليس هو تخلف عن التكليف، بل الملاك هو عدم التصرف في ملك المالك بغير إذنه. فالملاك في الثاني، طبعا تخربط الترتيب أي في البراءة، هو عنوان الشارعية في طرف المولى، بينما الملاك في الأولى أي مسألة الحاضر هو عنوان المالكية والخالقية وماذا تقتضي. فالملاكان مختلفان، وحينئذ ملاك القول بالحظر في تلك المسألة هو أن العبد حيث إنه مملوك ملكا حقيقيا للمولى لا يستطيع التصرف إلا بإذنه، فالتصرف من دون إذنه يكون خروجا عن زي الرقية والمملوكية. بينما القائل بالإباحة أيضا في تلك المسألة ماذا يقول؟ يقول بأن الفعل حيث لم يمنع عنه البالك فلا يكون الخروج والفعل، الخروج عن الوقف والفعل، خروجا عن زي المالكية والرقية. هذه تحتاج إلى توضيح. إذ المالك ما لم يمنع فلا يعد المرتكب خارجا عن زي الرقية والعبودية. يعني يريد رضوان الله عليه هذه النقطة، أنا في تقديري كل ما سيأتي هو حول هذه النقطة، أن يقول بأنه لا منجزية للمالكية والمولوية ما لم يعملها المولى، وإذا أعملها بات هو الشارع، فملاك للحظر غير مخالفة المولى بما هو الشارع لا يوجد. وهذا يؤول إلى القول بأن المالكية وحدها لا تقتضي المنجزية، بل الشارعية المستندة إلى المالكية هي التي تقتضي المولوية الفعلية، أي حكم العقل بلزوم الإطاعة. هذا القائل بالإباحة وبعده ما عم يتبنى فعلا يشرح لنا فعلا. قال: وأما اختلافهما في الأثر فأفاد أن الحظر قبل ورود الشرع يعتمد على الإذن المالكي فعدمه يقتضي العقاب على أي حال، بينما الاحتياط في مورد الشارعية أي في المسألة الثانية حيث إنه بملاك تنجيز الواقع باحتماله أي احتمال صدور الحكم الواقع الذي لم يصل إلينا، فيدور مدار مطابقة هذا الاحتمال للواقع حيث لا يطابق الواقع لا يقتضي العقوبة عليه. عقوبة التجري هذا بحث آخر وهي محل خلاف أساس. وأما عدم الاختلاف محمولا فهذا واضح لا يحتاج إلى بيان. إذا القول بالاحتياط حكم، الحكم حكم عقلي في الاثنين على كل حال، لكن المحمول بملاك الشارعية بالدقة غير المحمول بملاك المالكية، لكنه أرجعه إلى اختلاف في الموضوع في الحقيقة وليس إلى اختلاف في المحمول. جيد، إذا كان الأمر كذلك فقد أفاد رضوان الله تعالى عليه أنه حيث إن الاختلاف إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى بين المسألتين في الموضوع والملاك والأثر فلا ينبغي الخلط بينهما، إذ الحكم العقلي في موضوع لا يقتضي أن يكون نفسه في موضوع آخر. جيد إلى هنا لا بأس. ثم تقدم خطوة إلى الأمام، وهذا هو الذي سيق البحث أصلا لأجله اليوم. ما هي هذه الخطوة؟ أفاد بأنه يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال، أي الاستدلال بأصالة الحظر على محل الكلام، بأن الحرمة الواقعية المحتملة في مورد الشارعية يعني مورد البحث عن البراءة في الشبهة البدوية وإن لم تتنجز بنفسها لعدم وصولها، وعد العقاب على هذا التكليف من حيث هو قبيحا لقبح العقاب بلا بيان، ولكن حيث إنه فعل لم يأذن به المولى وحيث إنه لا بد وأن يكون ورود العبد وصدوره عن إذن سيده ومولاه ومالكه فيكون خروجا عن زي الرقية ورسم العبودية فيعاقب عليه من هذه الحيثية. يقول وهذه الحيثية ملازمة عقلا لهذه المسألة دائما. توضيح ما أراده وينبغي أن يكون ذات واضحا هو ما ذكرته أنا سابقا يا أخوان، وما كنت رأيت شيئا من هذا الكلام، وبالتفتيش أيضا ما رأيت غيره أيضا ولا شيء إلى هذا الكلام. وهو أنه حيث إن العقل يستقل بعدم جواز التصرف في ملك المالك بغير إذنه، ففي مورد الشك في الإباحة الشارعية. التي تقابلها الإلزام الشارعي لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. في الثاني وإن كانت العقوبة على التكليف الخاص قبيحة لأنه لم يصل إلينا، لكن الاحتياط في هذا المورد لازم أيضا، ولا يجوز التطحم لأنه لم يثبت لدينا أن مالكنا أذن لنا في التقحم. فتكون دائما أصالة الحاضر هناك ملازمة لموارد الشبهة البدوية هنا في بحث البراءة. أنا ذهبت إلى أكثر من هذا، قلت أساساً البراءة والإحتياط في مورد احتمال التكليف، يعني في مورد الشارعية، لا معنى له لولا القول بحق المالكية في رتبة سابقة، لأن الشارعية بما هي هي لا تقتضي عقلاً لزوم الامتثال، وإلا لكان كل شارع أصدر تشريعاً يلزم علينا امتثال أمره، بل خصوص الشارع الذي هو مالك أو ينتهي إليه بالملكية الحقيقية. طيب جيد، وحديثنا الآن عن المالك الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى. جيد، هذه النقطة هي بيت القصيد يا إخوان، إن قبلها المحقق الإصفهاني ذهبت قاعدة القبح العقاب بلا بيان من أساسها، وعاد كلامه نفس الكلام الذي كنا نشرحه في السابق في الأيام السابقة قبل مناقشة بيانات المشهور والسيد الشهيد الصدر والسيد الرحال. لكنه رضوان الله تعالى عليه يلتف على هذا البحث. كيف؟ هذا المهم يا أخوان. يقول: والتحقيق في الجواب يتوقف على بيان مقدمة. ما هي هذه المقدمة؟ هي لبيان الفرق بين المنع والإباحة الشرعيين والمنع والإباحة المالكيين. فيقول ما لفظه، خلينا نقرأه مثل ما هي، وهو أن المنع طارة ينشأ عن مفسدة في الفعل تبعث الشارع بما هو مراع لمصالح عباده وحفظهم وحافظهم عن الوقوع في المفاسد، تبعث الشارع على الزجر والردع عما فيه المفسدة، وهذا هو المنع الشرعي لصدوره من الشارع بما هو شارع على رأسه. وفي قباله الإباحة الشرعية الناشئة عن لا اقتضائية الموضوع، يعني لا في ملاك ملزم في طرف المصلحة ولا في طرف المفسدة، وخلوه عن المفسدة والمصلحة، طبعا الملزمتين مش مطلق المصلحة، فإن سنة الله تعالى ورحمته مقتضية للترخيص في مثله لئلا يكون العبد في ضيق منه. جي وأخرى واضح، لا ينشأ عن مفسدة إما لفرض خلوه عنها أو لفرض عدم تأثيرها فعلا في الزجر، وأخرى لا ينشأ عن مفسدة الحكم إما لفرض خلوه عنها، لأن الموقع فيش مفسدة، أو لفرض عدم تأثيرها فعلا في الزجر ولو من باب تنافي المقتضيات، أو ولو من باب أن طرح البحث رتبة قبل التشريع، كما فيما قبل تشريع الشرائع والأحكام وفي بدو الإسلام. طبعا في بدو الإسلام هذا مو مسلم، لأنه في شريعة حاكمة إلى أن تأتي الشريعة فتنسخها، مو مشكلة. بل من حيث إنه مالك للعبد وناصيته بيده يمنعه عن كل فعل إلى أن يقع موقع حكم من الأحكام حتى يكون صدوره ووروده عن رأي مولاه، فهذا منع مالكي لا منع شرعي. خلاصة اللي بدي يفيده إنه بالأحكام التشريعية، الأحكام التشريعية طابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، لزوم الإطاعة في الأحكام الإلزامية التشريعية في الوجوبات والتحريمات إنما هو ناشئ من وجود مصلحة ومفسدة في الأحكام الواقعية، بينما في حكم العقل بأصالة الحظر على تقدير القول به لا يكون ذلك ناشئا من ملاك في المتعلق، إذ المتعلق قبل ورود الشرع وقبل وصول إجازة مالكية حتى لو كانت فيه المصلحة، مش بس ما فيه المفسدة، أنا لا يحق لي التصرف فيه من جهة أنه مملوك لمالك لم أحرز أنه يرضى بالتصرف فيه، أو بحسب تعبيره وإن كنا لا نوافق على التعبير هو مانع لي عن التصرف فيه. هذا اللحم لا نسلمه يا إخوان. ليش قال هذا الكلام المحقق الإصفهاني؟ أغلب الظن يا إخوان أن المحقق الإصفهاني لأنه يتبنى في التحسين والتقبيح بملاك اختلال النظام، والتصرف في هالأمور لا يلزم من اختلال النظام، لا تصرف في الأمور قبل ورود الشرع لا يلزم أي اختلال النظام، بالعكس أنا أحفظ نظامي بالتصرف فيما ينتابني وأحتاج إليه أكثر. ها؟ لذلك ماذا قال؟ قال بل من حيث إنه ونا إلى أن يقول فهذا حتى يكون صدوره ووروده عن رأي مولاه فهذا منع مالكي لا شرعي. بعد. يمنعه عن كل فعل، نسب المنع إلى الشارع مع أن المنع من عقلي كما هو واضح هنا. طب إذا منع عقلي هنا خارج عن أنصاب التحسين والتقوية العقلية، جيد، المولى بعده ما منعنا عن شيء، مقام مالكيته وإدراك العقل لمقام مالكيته يلازم حكم العقل بأن لا نتصرف إلا بإذنه، هذا خلاصة القضية هناك. جيد، وفي قباله الإباحة المالكية ما هي؟ وهو الترخيص من قبل المالك، صحيح هنا يحتاج إلى ترخيص مالك لئلا يكون في ضيق منه إلى أن يقع الفعل موقع حكم من الأحكام. هذا مثل كيف؟ مثل الإباحة على القول بها الواقعية لكل شيء في صدر الشريعة، كل شيء مطلق لنفترض هكذا حتى يرد فيه نهي بناء على أن المقصود يرد فيه يعني حتى يصدر من الشارع، إذا بنينا على هذا الكلام كما قاله بعضهم حينئذ يكون إباحة واقعية بملاك المالكية مش الملاك في المتعلق. ثم إن التشريع بعد ذلك يصبح اقتطاعا من هذه الإباحة المالكية الواقعية في البداية،
على هذا القول صحيح،
تصبح الإباحة المالكية كذلك.
أما إذا قلنا لا، الإباحة المالكية إباحة ظاهرية حتى لا يقع العبد في ضيق وحرج، فحينئذ تكون إباحة شارعية ولا تكون إباحة مالكية بالمعنى. صحيح، هي إباحة شارعية معتمدة على المالكية. خلينا نوقف هون يا أخوان لأن الوقت متجاوز، وغدا إن شاء الله في 5 دقائق نكمل بيانه لنتناقش فيه. ليش؟ لأنه بده ينتهي إلى نتيجة، إن تمت تنسف كل ما ذكرناه، ها؟ لأنه يريد أن يقول بأن حق المالكية لا يثبت الاحتياط وحده من دون شارعية، فما في موضوع لحكم العقل إلا في طول الشارع. المصدر نهاية الدراية، الجزء الرابع من صفحة 137 إلى 127 فصاعدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.